أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. كان الكلام في الدرس الماضي ودرسين سابقين حول ما أشار إليه المصنف في الفصل الرابع، وهو الفصل الذي عنونه بالمصائب والشرور وحكمته تعالى وحكمته تعالى. وأشرنا إلى أن هذا الفاصل معقود للإجابة عن تساؤل يمكن أن يطرح بصيغ مختلفة. بعض من هذه الصيغ قد يكون بالاعتراض، والبعض منها قد يكون على نحو التساؤل، لأنه إذا كانت الحكمة الإلهية التي هي أحد تفاسير أهل الحكمة الذي هو يأتي بمعنى العدل الإلهي، هذه الحكمة ثابتة بالنسبة إلى السماء، ما هو هدف وجود بعض الظواهر التي يتراءى يعني للناظر انها لا تتناسب مع القول بذلك، بناء على ما ذهبت اليه يعني المدرستين المعروفه بالمدرسه العدليه اللي هي المدرسه الاماميه والمدرسه يعني مدرسه المعتزله. وذكرنا بان المصنف اشار الى طريقه واسلوب للتعاطي مع مثل هذه القضيه، فان مثال هؤلاء الذين يقعون مثل هذا التساؤل أو يطرحون مثل هذا التساؤل أو الاعتراض أو الشبهة، فإنهم يعني كان من اللازم عليهم أن ينتبهوا إلى أن مثل هذه القضية لا يمكن طرحها يعني بطرح بدائي، بل لا بد من النظر إليها من خلال تشخيص أنه في هذا العالم توجد هناك أمور يمكن أن تعود إلى جهات عامة، وهناك أمور يمكن أن ترجع إلى جهات خاصة. فعندما يقال بوجود نوع من التخالف أو نوع من الخلل في ما ورد في هذه العقيدة وعقيدة العدل الإلهي وبين ما يقع في الخارج، فلا بد من تشخيص في أي مجال يمكن الرجوع، يعني في أي مجال يمكن يعني طرح الخلل في يعني في التساؤل أو في الاعتراض أو الشبهة. ولا بد من معرفة أنه إذا كانت هناك أمور من هذا القبيل، يعني أمور ترجع إلى المنفعة الشخصية أو المنفعة الفردية، وأمور ترجع إلى المنفعة النوعية، فإن العقل لا يمكن له أن يقف حائرا بين الطرفين أو أن يساوي بينهما، بل ربما تعد بعض الأحيان بعض المنافع الشخصية لاغية أو يعني لا يعني لا يعني يعني يغض النظر عنها أو أنها تنزل منزلة في العدم كما قد يقال. ومن هنا أشار المصنف أيضا إلى وجود حالة من حالات الغول في التعاطي مع هذه القضية، عندما ينظر الإنسان ويجد أن بعض من هذه القضايا أمور يعني كبيرة وأمور ضخمة وربما أمور عظيمة بالنسبة إلى حجمه وبالنسبة إلى ما توصل إليه، وبالتالي عندما ينظر إلى القاعدة العامة التي قد تكون ذكرت في أكثر من محل في بعض النصوص القرآنية التي تدل على أن هذا الكون وهذا الوجود الإمكاني إنما هو وجود يخضع لقانون، هو قانون عدم العبث وقانون عدم اللهوية، وبالتالي فإذا وجد الإنسان نفسه في كثير من الأحيان عاجزا عن تفكير بعض القضايا فلا بد أن يرجع القول إلى يعني إلى نفسه، وهذا أمر يحصل كثيرا عندما يجد يعني الإنسان بعض الأحيان نفسه حائرا في تصرف بعض الأشخاص الذين يوصفون بالحكمة ولو في بعض الموارد، فإنه عندما يجد تصرفا آخر ليس مفهوما ولا مبررا بحسب الوهلة الأولى، فإنه قد يضع في ذهنه يضع في تصوره وجود احتمالات كثيرة لتبرير مثل هذه التصرفات، ولا على الأقل تبرير ربما يقف مثلا حائرا مستسلما خاضعا لأنه يعني معترف بكونه غير قادر على فهم المغزى او المكمن الذي يعني كان سببا وراء مثل هذه القضية. وهناك كما اشار المصنف مسألة اخرى يجب العناية بها، وهي انه في بعض الاحيان نحن ننظر الى هذه القضايا بنظرة سطحية، هذه النظرة السطحية هي النظرة التي تدفعنا الى يعني الى تقييم الاشياء بتقييم ساذج، تقييم يعني ظاهري. هذا التقييم الساذج الظاهري في كثير من الأحيان يوقع الإنسان في طلب ما لا يصح طلبه أو في السعي خلف ما لا يعني ينفعه، وبالتالي كما يحصل كثيرا عندما يجد الإنسان نفسه في بعض الأحيان في مواجهة أمر يعتقد أنه ليس أمرا مقبولا ليس امرا نافعا بالنسبه له، ولكنه في الحقيقه بعد يعني ربما بعد زمانين، بعد مرور زمنين يكتشف بان هذا الذي كان ينظر اليه بنظره سوداويه بنظره قاتمه ربما كان من اللازم عليه حتى في ذلك الوقت ان يطلبه ان يذهب اليه، لا ان يبتعد عنه او يتجنب يعني الوصول او الوقوع فيه. ومن هنا هذه الحاله من الحالات التي كثيرا ما يقتل الانسان، وهذه من الحالات التي يؤكد عليها دائما في بعض الروايات التي تذكر مثل هذه القضايا، وكما يعني سيتضح جليا من خلال بعض الامور التي لها علاقه ببعض المطالب القادمه، في انه بعض من هذه القضايا تلعب دور مهم في تفسير بعض الظواهر التي يجد الانسان نفسه في وقت من الاوقات داعيا الى تجنبها، وفي وقت اخر داعيا الى الاقبال عليها. وقد يحصل الامر بالعكس، يعني ان يكون الانسان يسعى في وقت الى اشياء ثم يسعى الى تجنب هذه الاشياء، وهذا يحصل كثيرا. وهذا الذي يحصل بهذه الكيفيه هو ربما يكون نوعا من التداخل بينه وبين النظره الثانيه التي هي نظره الانسان باعتبار عدم القدره على الوصول الى كل الامور التي يمكن للعقل البشري ان يصل اليها. ثم اشار المصنف الى طريقه اخرى للنظر او لاسلوب اخر للنظر يمكن ان يضعه الانسان نصب ناظريه ونصب عينيه، وهو انه قد يكون للانسان دهم في مثل هذه القضايا التي تحصل في الخارج، وهذا امر لا ينكره احد، ذلك ان الانسان في كثير من الاحيان قد يجد ان ما حصل في يعني في هذا العالم ربما يكون ماذا يكون سببه، ماذا سببه هو يعني نفس الانسان، كما يحصل كثيرا في بعض الاحيان عندما يقال مثلا بانه هناك ظلم يحصل في هذا العالم ما شابه ذلك. فكما ورد في بعض الروايات ان هذه سنه الهيه، ان الظلم انما ياتي للناس الذين لا يكونون اهلا لان يكون العدل حاكما عليهم. فلو كان الانسان مثلا يعني مستقيما في افعاله فانه لا يحكم يعني بحكم ظالم كما يحصل. ولذلك ورد في بعض الروايات ان الانسان يعني المحكوم كيفما يكون الوالي عليه. فاذا كان شخصا من ملتزما بالخط الصحيح فانه لا يمكن ماذا ان يكون محكوما من جهه لا تحكم بالعادل. ومن هنا كانت هذه السنه التي تحصل، وهذه السنه كما يقولون بانها سنه كونيه في هذا العالم، يعني كيفما تكون يولى عليكم، او ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، هذه سنه كونيه موجوده. فإذا كانت هذه السنة الكونية فهذه السنة لا ينظر فقط فيها إلى الجانب العدمي، يعني بمعنى أنه يطلب عدم مثل هذه القضايا، بل إن الجانب الإيجابي فيها هو الجانب المؤثر في هذا العالم، لأنه لا يمكن لإنسان لمجتمع أن يكون ملتزما بكل الضوابط وأن يأتي شخص ظالم ويطبق عليه يعني ظلمه في الخارج، فإن هؤلاء لن يسكتوا عليه، فإنهم سوف يعني يتعاونون فيما بينهم دفع مرضه، وبالتالي لم يكن حاكما عليه. ولكن هذه الاحكام التي تحصل وهذه الامور التي تحصل في كثير من الاحكام بسبب بعض من هذه الذنوب التي تحصل او كثير من هذه الذنوب التي تحصل وتكون مسببه لمثل هذه القضايا، ويكون ذلك سببا ل يعني اصابه الانسان واصابه الناس بما يعني يصيبهم. وبالتالي هذا الامر الجانب السلبي ليس هو فقط هو المطلوب، هل الجانب الايجابي هو مطلوب ايضا، لان الجانب السلبي اذا كان يعني ربما يكون رسملا لسببا لوقوع مثل هذه الظواهر يعني غير المرغوب فيها، فان الجانب الايجابي وهو التقوى والورع والاتصاف بالالتزام وغير ذلك من الاسباب التي يمكن ان تكون وراء يعني انفتاح السماء على هؤلاء العباد، وان السماء لن تقف يعني مكتوفة الأيدي عندما تجد أن هؤلاء العباد كلهم في طاعتها، لأنها سوف تغدر عليهم ما تغدر من خيراتها. ومن هنا كانت هذه النظرة لا بد أن تكون منفوضة ويعني منظورة يعني في التعاطي مع مثل هذه القضية. بعد ذلك أشرنا إلى أنه هذه القضية لن تقف عند هذا الحال، بل إن هذه الأمور والقضايا التي يشار إليها في هذا التساؤل ليس فقط فيها هذا الجانب الذي يشار إليه، بل فيها جانب آخر أشد يعني جلالا وأشد يعني رغبة في صدق الطرح، وهو أن هذه القضايا لها جوانب أخرى من جهات يعني ثانية، وهو الجانب التربوي، لأنه هذا الجانب الذي يمكن أن يقال بأنه هو جانب متأخر من ناحية الطرح، لكنه بحسب المنهج لا بد أن يكون متأخرا كما أشرنا في الدرس الماضي، باعتبار أن هذه القضية كانت تواجه بتساؤل واعتراض وشبهة، فلا بد أولا من تغيير النظرة إلى هذه القضية، ثم بعد ذلك بيان الجوانب الإيجابية التي يمكن أن ترافق وتلازم وتقارن مثل هذه الظواهر وهي المصيبة. فمن البعيد جدا أن يأتي إنسان ويقول لك مثلا هذا الأمر مصيبة مثلا ولها وقع وكذا ولماذا تحصل، وأنت تقول له هذه هي فائدة. لا والله، أولا لك يعني يجب أن أولا تغير نظرته إلى هذه القضية، ثم بعد ذلك تقول له بعد أن تنظر إليها بهذا المنظار، لا تنظر فقط إلى الجانب الأسود من هذا الأمر، انظر إلى هذا الجانب الآخر، بعد ذلك تقول له هذا الجانب، حتى هذا الجانب الذي تراه أنت يعني نوعا من الـ من الـ من الإضرار، نوعا من الإفساد، نوعا من يعني من البلاء، هذا سوف يشكل جانبا ترويج، وهذا الجانب التروي يتأكد في جوانب متعددة منها ما أشار إليه المصنف، فهو أن المصيبة في كثير من الأحيان تحرك في الإنسان مكامن قدرته يعني التي يعني غير المنظورة أو المخفية أو التي لا يمكن يعني رؤيتها في الحالات الطبيعية. فإن الإنسان في كثير من الأحيان عندما يكون في وضع طبيعي فإنه تصدر منه أفعال تتناسب مع ذلك الوضع، ولكنه عندما يعيش حالة من حالات التعرض للشدة فإنه حينئذ سوف يظهر معدن هذا الإنسان بصورة واضحة، بل سيظهر حتى لنفسه، لأن الإنسان في كثير من الأحيان ربما يكون غافلا حتى عن هذه المكامن التي هي القوى والقدرات الموجودة في ذاته، حتى يكون غافلا عنها، وبالتالي ربما تكون هذه المصيبة مخرجة لمثل هذه القضايا يعني للعلان أو كما يقول للفعل بعد أن كانت كاملة في نفسه. فحينئذ هذه القضايا وهي البلاءات وهي المصائب تشكل هذا الجانب التربوي، فإنه عندما يكون الإنسان قد أصيب فإنه تترتب على تلك المصيبة أن تظهر تلك المكامن، تظهر تلك القوى التي كانت هامدة جامدة باقية في مكانها، تظهر عند ذلك هذه الأمور. ولذلك يختلف في كثير من الأحيان ردود أفعال الناس بالنسبة إلى هذه القضايا، وتختلف قدرات هؤلاء الناس بالنسبة إلى هذه القضايا. فكلما كان الإنسان في حالة يقين من بعض القضايا العقائدية التي يرتكز عليها الدين، فعند ذلك تجد أن هذه تختلف القضية باختلاف رد فعل الإنسان، لأن فعل الإنسان إنما يكون يعني من سمح ما يقع عليه. فإذا كان ما وقع عليه أمرا شديدا فإنه يبدي صلابة فيما لو كانت هذه القضية مبنية على يقينه بأن ما يحصل عليه في هذا العالم إنما يحصل عليه باعتبار أن هذا هو النافع له، وأن هذا هو الذي يريد الله منه أن يقع، وأن الله لا يمكن أن يوصل إلى شخص أو إلى عبد من عبيده ما يضره مع كونه عبدا مثلا مطيعا. بل ليس هذا فقط، حتى العباد الذين يعني يكونون في حالة غفلة وفي حالة انحراف، هؤلاء في بعض الأحيان السماء تنظر إليهم بنظرة رحيمة ولا تجعلهم يسيرون مثلا في الطريق غير الصحيح إلى نهايته، بل تقع لهم محطات تأمل في كل يعني محطة ليتأملوا، لعلهم مثلا يستفيدون من هذه المحطات ليتوقفوا فيها مثلا، كما أشار المصنف في الإشارة الثانية في هذه القضية، وهي أنه في كثير من الأحيان قد ننظر إلى هذه القضايا على أنها يعني أمور عادية، ولكننا عندما ننظر إلى كثير من تصرفات البعض في سيرهم في توجهاتهم نجد أن كثير من الناس يسيرون في حياتهم سيرا حثيثا نحو توجه واحد، ثم تنقلب هذه السيرة بسبب حادث، وعندما يرجع إلى هذا الحادث من البعيد جدا أن يكون الحادث الذي جعل الإنسان يغير وجهته الأصلية التي كانت مثلا تطب مثلا في الجانب الأيمن أو الجانب الأيسر، من البعيد جدا أن تكون المشكلة التي أو المسألة التي أبعدت الإنسان عن الجانب الذي كان يسير فيه هي قضية مفلحة. فبل ربما يقال بنص قاطع أن كل ما يقع للإنسان من مثل هذه القضايا قد يزيده ماذا؟ يزيده تعنتا إلى تعنته وانحرافا إلى انحرافه، ويعني يعني غفلة إضافة إلى غفلته، بل الإنسان في كثير الأحيان يحتاج إلى هذه المحطة التي الكابع المانع الذي يحد من توجهاته، يعني التي تسيره إلى نهاية الطريق فتوقفه في هذا الوقت، ويكون هذا الوقوف في نهاية هذا من قبيل مثلا جرس يدق يعني في رأسه ويقول له مثلا إن عليك أن تتأمل، لقد سرت طيرا طويلا حديثا، فإن عليك أن تتأمل إما في السير السابق أو في السير اللاحق، وهكذا بالنسبة إلى يعني ما يحصل مع الإنسان على اختلاف يعني الناس في ذلك، يعني باعتبار أن مثل هذه القضايا إذا نظر إليه الإنسان سيجد بأنه الإنسان في كثير من الأحوال في كثير من الأحيان قد ينغمس في بعض الأمور وتحصل له حالة الغفلة وحالة الطغيان التي تحصل النفوس، لأن الطغيان هو أقرب الأشياء إلى يعني إلى 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 نفس الإنسان، ولذلك كان الإنسان كثيرا ما يعني يقترب على عن في بعض القضايا التي يعني تقترب إلى الجانب البشري أو الجانب الحيواني أو التبعي أو الغضب الذي يعبر عنه في شخصيته، هذا الجانب كثيرا ما يكون يعني راغبا في الحكم، يعني راغبا في السيطرة على شخصية الإنسان، وهذه الطريقة اللي يعبر عنها بالطريقة العدوانية أو ما شابه ربما تكون في كثير من الأحيان ظاهرة على تصرفات الإنسان، خصوصا عندما يكون مثلا في خضم حياة مثلا ملؤها مثلا المنافسة وملؤها مثلا التعصب والتطرف وغير ذلك من الأشياء، أو عندما يكون الإنسان مثلا في جو مثلا فيه كثير من العداء وفيه كثير من عدم يعني الثقة بين الأشخاص، فهذا يعني الإنسان في مثل هذه الحالة بمجرد أن يقوى بمجرد أن يحصل على قوة أو على سيطرة أو على سلطة أو على مكانة اجتماعية فإنه يعني لن يستطيع أن يعيش حالة التوازن، لأنه يعيش حالة من حالات الطغيان، وبمجرد أن يرى نفسه أصبح قادرا فإنه ماذا سيظن نفسه ماذا سيظن نفسه حاكما يعني لا محكوما يعني حاكما بمعنى حاكما مطلقا، وهذه حالة كثير ما يجد الإنسان نفسه فيها، وقد ورد في القرآن الكريم مثل هذه القضايا وورد في هذه القضايا يعني في مثل هذه الأمور، خصوصا عندما يجد الإنسان نفسه في كثير من الأحيان يتحدث بأمور قد لا يستطيع التصريح بها أمام الآخرين، كما يحصل في بعض الأحيان عندما يكون الإنسان في حالة هذيان أو في حالة مثلا ظهور لا يعني ظهور لا شعورية بالنسبة إليه، فإنه يدلي بكل ما في جعبته في كل ما في يعني في منطقة لا شعور إلى الأذى الخارج، وبالتالي يفضح نفسه يعني بنفسه، وهذه الأمور بعض الأحيان الإنسان يراعي فيها يعني ما يعيشه مثلا في الخارج، ولكنه في بعض الأحيان قد تم يمتلك الأمر من يده ولا يكون ماذا لا يكون ذلك إلا يعني كما يعني نتيجة ذلك إلى النهاية يعني كما يعني هو حالة اللاشعور، وهذه حالة اللاشعور قد تجعل الإنسان في بعض الأحيان يخرج عن السيطرة بما يجعله يخرج خروجا يعني كما يقال مثلا خروجا عن الأفق يعني عن السيطرة، فيكون إنسانا منكرسا إلى أبعد الحدود، بل وصل الأمر في البعض منا أنه يعني قد يدعي يعني ما لا يصح مثلا بالإنسان مثلا يعني ادعاه، أو قد يلبس لباسا لا يصح للإنسان مثلا لبسه، على كل حال بالنتيجة هذه القضايا كان من اللازم أن ينظر إليها، وهذه هي الجوانب التي أشرنا إليها. بعد ذلك أشار المصنف إلى جانب آخر، وهي أنه هذه القضايا عندما ينظر الإنسان إليه يجد أن هذه القضايا فيها يعني نوع من التدليل، فيها نوع من الوجاهة، فيها نوع من يعني الرجحان إذا إلى التعبير، وهي أنه مثل هذه القضايا إذا نظر الإنسان ووجد أن بعض الناس مذنب، بعض الناس غافل، بعض الناس طاغي، بعض الناس مستغن وهكذا، هذا إذن يعني تدليله واضح أنه هذه محطات مثلا إما للتفكير إما للنظرة الصحيحة لهذه الأمور، هذه أمور قد يعني يجد الإنسان نفسه مبررا لها، ولكنه في بعض الأحيان قد يجد ذلك في حياة أناس لا علاقة لهم بهذه القضايا، أي بمعنى أنه إذا وجد الإنسان في بعض الأحيان مثلا شخصا مبتلا وكان ابتلاؤه مثلا من يده أو كان ابتلاؤه مثلا بسبب مثلا مصلحة مثلا له فيها، هذا بالنسبة إليه يعني أمر طبيعي ربما يبرر بمجرد الاطلاع على مثل هذه القضايا، يحتاج الإنسان بمجرد الاطلاع لا يحتاج الإنسان إلى يعني كبير عناء للوصول إلى الهدف والغاية من مثل ذلك، ولكنه في بعض الأحيان قد يجد الإنسان أن حياة الأولياء، حياة الصالحين، حياة المصلحين مليئة بمثل هذه القضايا، مع أن هؤلاء ربما يكونون بمنأى عن استثارة مثلا غضب السماء، إنما هم مع السماء بحالة من التوافق والانسجام، ومثل هؤلاء يجب أن يبعدوا عن مثل هذا الجو، لأن هذا الجو لا يليق بهم. كما أنه من الممكن أن يبرر مثلا وجود مثلا حالة البلاء بالنسبة إلى شخص يريد أن يذكره، وهذا لا يحتاج إلى تفكير، إنما هو في طريق الذكر وفي طريق، وقد يكون ذاكرا لله مثلا على طول الطريق. هذا الأمر الذي وقع جاء في بعض الروايات بأنه بعض هذه الأمور أساسا كانت يعني فيها نوع من التناسب، هذا تناسب طردي، التناسب الطردي، وهو أنه هذه الأمور وهذه البلاءات كلها يعني تنجمع ويعني تجتمع في شخصية الإنسان، كلما كانت هذه الشخصية شخصية من شخصيات يعني الصلاح، لا من شخصيات الانحراف. وهذا يبرر لنا ما يجده الكثير من الناس عندما يجد الإنسان أن بعض الأشخاص الذين لا يعيشون حياة الصلاح يعني يعيشون حياة يعني فيها الكثير من الرخاء، ويعيش البعض منا حياة ربما مثلا قد يعيش البعض من الصالحين مثلا حياة منها مثلا البلاء والمصيبة وغير ذلك. وقد ورد في بعض الروايات أنه كما أشار المصنف في أنه الهيئة هذه الطريقة في التعامل مع البلاء إنما تصيب هؤلاء بحسب مراتبهم في الصلاح، لا بحسب مراتبهم مثلا في الانحراف. ولذلك أشارت إلى أن أشد هؤلاء هم الأنبياء، وهؤلاء الأنبياء إنما هم صالحون، إنما هم معصومون، وهكذا تنزل هذه النسبة يعني نزولا يتناسب مع مقدرة الإنسان في الوصول إلى درجات السمو. فكلما كان الإنسان قريبا في درجة سموه كان الإنسان أقرب إلى الوقوع يعني في البلاء. ومن هنا يمكن أن يقال بأنه مثل هذه القضايا إذا كانت مبررة في مثل الأمور السابقة ووجدنا أن الإنسان يمكن أن يكون سببا، فما الذي يبرر مثلا وقوع مثل هذه القضايا بالنسبة إلى هؤلاء؟ فإن هؤلاء لم يصدر منهم ما يمكن يعني اعتباره سببا لمثل يعني هذه القضايا وهذه الظواهر التي قد يسأل عنها. فإذا كان هؤلاء يعني هؤلاء الذين يقعون في الخطأ يوما ويحسنون يوما وربما يعني يرجعون إلى الوراء مرة أخرى، فإذا كان هؤلاء يسأل عن سبب وقوع البلاء عليهم، فكيف بالبلاء الذي يقع ماذا يقع على هؤلاء المصلحين أو هؤلاء الصالحين أو الأنبياء أو الأوصياء أو غير ذلك؟ فإن هذا من الأمور التي تستدعي التساؤل بصورة يعني كبيرة، بصورة يعني خطيرة، باعتبار أن هذا يعني أمر غريب، لأننا نتوقع من الإنسان أن يكون له دخالة في مثل هذه القضايا. فإذا كان الإنسان قد تناسب في فعله وفي قوله وفي تصرفاته وفي توجهاته تناسبا تاما مع السماء، فإذا ما الذي تريده السماء منه لتوقعه في مثل هذه القضايا؟ ذكر المصنف أنه هذه القضايا عندما يعني تقع بالنسبة إلى هؤلاء إنما تقع بالنسبة إلى هؤلاء باعتبار شيء آخر، لأن هؤلاء كما أنهم يقعون في هذا الطريق ويحرصون على البقاء في هذا الطريق، فإنهم لا يبقون في هذا الطريق يعني بمرتبة واحدة، يريدون ماذا؟ يريدون أن يرتفعوا بهذه المستوى هذا الطريق أو هذا يعني السلوك الذي يسلكونه لا يكتفون به، بل يريدون أن يزيدوا من هذا السلوك. وهذه الزيادات وهذه الأمور التي يريدون أن يحصلوا عليها، هذه المقامات الجديدة التي يريدون الوصول إليها تحتاج ماذا؟ تحتاج إلى طريق او اسلوب او يعني منهج للوصول، ومنهج الوصول الذي يريدون يعني يريدونه يحتاج ماذا الى محطات، ومن اهم تلك المحطات هي هذه التجارب. ولذلك يقال مثلا لا يعادى الا من له خطر، والا الانسان الذي لا يكون له يعني قيمه في هذه الدنيا من الذي يهتم يعني يهتم له؟ فاذا كان الانسان مثلا على هامش الحياه لا يرعوي لا يحرك ساكنا فانه لا يهتم له ولا يعادى ولا يوضع مثلا في الحسبان. فلذلك جاء في الروايات وقد اشار اليها المصنف في بعضها انه ان اشد الناس بلاء البنبياء ثم الذين يلونهم ثم الأمثل فالأمثل. فإذا كانت هكذا لأن هؤلاء يريدون ماذا؟ يريدون الوصول إلى مرتبة أعلى من المرتبة التي يعني يصلون إلى وقد وصلوا إليها، وهؤلاء كلما وصلوا إلى مرتبة أرادوا الوصول إلى ما هو أعلى، وهو هذا السير الإنساني أو السير الذي يحصل عليه الإنسان عندما يكون ماذا؟ عندما يكون في هذا الطريق. كما أن ذاك الإنسان الذي قد يخطئ يوما ويحسن يوما يريد الوصول إلى حالة من حالات الانسجام مع قانون السماء، كذلك هذا الإنسان المنسجم مع قانون السماء على طريق يريد أن يتجاوز هذا الطريق ليصل إلى مقام أعلى وأسمى، وهكذا ويحتاج يعني هكذا، فيحتاج إلى أن يكون هذا يعني هذا الأمر الذي يوصله أن يكون فليكن ما يكون. ولذلك عندما يقال مثلا أن هؤلاء قد أصيبوا أو قد أبتلوا فلا غرابة في ذلك، لماذا؟ لأنه هذا هو الطريق. فإذا كنتم تريدون الوصول فهذا هو الطريق، وكلما كان الإنسان له قدرة كبيرة على التحمل كلما كانت ماذا؟ كلما كانت تلك البلاءات أكبر وأشد. ولذلك الإنسان الذي يعني يوضع في مقام مثلا في بلية يحتاج في بعض الأحيان إلى أن يركز أنه هل يعتقد هذا الإنسان الذي يوضع في بلية أن هذا البلاء الذي وقع عليه هو أكثر من طاقته أو لا؟ هل يمكن أن يتنفس أو لا يمكن أن يتنفس؟ فحاسى لله مثلا أن يوقع على الإنسان شيء هو أكثر من طاقة هذا الإنسان، ولكن الإنسان في بعض الأحيان قد يختار ماذا؟ قد يختار حالة الجزع، قد يختار حالة الانفلات، فلا يقابل هذا البلاء بما يليق به. ولذلك عندما ينظر الإنسان يعني إلى نفسه وهو داخل البلاء ينظر إلى أن هذا البلاء إنما هو بلاء متناسب مع قدرته، وأن السماء قد وضعت قانونا يعني إنزال البلاء على الناس، هذا القانون يتناسب مع قدرة نفوس الآدميين والعباد للتحمل، وأنه ليس هناك إنسان ليست له قدرة بلاء قد نزلت عليه. وأما عندما يفقد الإنسان توازنه بمجرد أن يقع البلاء عليه فذلك لسوء اختياره، وأنه ليس هناك من سبب يدعوه إلى مثل هذا الاختيار إلا لكونه ماذا؟ إلا لكونه لا يريد أن يعني أن ينسجم مع السماء في مقابلة البلاء، لأنه مقابلة البلاء هذه قانون أيضا يوجد لها قانون، فإن السماء قد وضعت قانونا لمقابلة البلاء هو لا يريد الالتزام به. وبالتالي عندما ينظر إلى مثل هذه القضايا لا يقال مثلا إنما وقع على جيد من الناس هو شيء أكثر من طاقتي، لا، ليس هناك شيء يقال عليه أكثر من طاقتي، ما لم يكن الأمر الواقع على الإنسان موتان فهو شيء يمكن للإنسان تحمله، وإلا السماء ليست لها غاية وليست لها يعني حكمة ولا مصلحة في أن ينزل على العاد ما لا طاقة له، وهذا من التكليف يعني ما لا يطاق، وهو أمر سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في دروس يعني القادمة أن هذا أمر لا يقول به، وأنه الإنسان إنما يكلف بما يستطيع. ولذلك الإنسان عندما يعقل مثل هذه التفرقات التي تأتي من السماء فإنه يعيش حالة من حالات الالتزام النفسي والرضا بما يقع عليه وتمر عليه يعني الجبال من الهموم والجبال من البلايا وكأنها ماذا؟ وكأنها نسمة ربيع. وأما الإنسان الذي لا يعيش مثل هذا الانسجام ويعيش حالة من حالات الامتلاك العقائدي في نفسه وفي ترتيب شخصيته الدينية، هذا الإنسان قد تمر عليه أبسط الأمور فيعتل توازنه بسبب هذه القضايا. ولذلك عندما يقع من بعض على بعض الآدميين خصوصا الأنبياء والأوصياء مثلا والصالحين بعض الأمور التي تصل إلى القتل، فإن هؤلاء لا يرعون لها ويقابلونها بما وضعت السماء من قانون، فإن هؤلاء لم نجد شخصا صالحا من الأشخاص الذين اختبرتهم السماء قد قابل هذا البلاء بما يخالف قانون السماء. ولكننا نحن البشر عندما نقابل بعض البلاءات نجد أنفسنا عاجزين عن التواصل مع السماء وفق قانونها، ولذلك نضع لأنفسنا قانونين. هو قانون ماذا؟ هو قانون التنازل عن هذه المرتبة، وهي مرتبة يعني العبودية، إلى مرتبة أخرى هي مرتبة نختارها لأنفسنا. ولذلك الإنسان بمجرد أن يخرج عن قانون السماء في مقابلة البلاء يكون ماذا؟ يكون مأثوما، لأن السماء حجتها علينا أنها أنزلت البلاء، ولم يكن لهذا النزول لهذا البلاء لنوع البلاء ولكم البلاء لشدة البلاء خروجا ماذا عن طاقة الإنسان. فكل إنسان الآن يمكنه أن يراجع نفسه في أنه ما الذي وقع علي في يوم من الأيام ولم أكن أستطيع تحمله، لم يقع هناك شيء، فإذا وقع ما سوى الموت. فإذا وقع الإنسان كل شيء يستطيع تحمله، وقد وضع قانون لمقابلة البلاء وهو القانون الإسلامي في قضية القهر، وكان هذا القانون يعني من أشد القوانين أو من أكثر القوانين جزاء مثلا في بعض الكلمات، ربما يكون الإنسان قد ظلم نفسه بأن أفقد نفسه هذه الجائزة التي وضعتها السماء لمن يخرج من هذا الاختبار فائزا. فإذا كان الإنسان يريد أن يخرج فائزا فعليه أن يستفيد من المصيبة، لأن المصيبة إذن نعمة من الله. الإنسان عليه أن يتلقف المصائب، لأن المصيبة قانون يخفف على الإنسان بعض الأحيان طاقته في حالة طغيانه، في بعض الأحيان يمكن الإنسان من الالتفات إلى غيره، في بعض الأحيان يذكر الإنسان بسوء مثلا تصرفاته، في بعض الأحيان يعطي للإنسان رؤية واضحة لمكامن قدرته التي لا تظهر إلا في مثل هذه القضايا، في بعض الأحيان يعطي للإنسان سموا عندما يصل إلى مرتبة عالية. فجزاء كل ذلك أن يكون التعامل مع مثل هذه القضايا على أنها أهم من النعم، لأننا ماذا نستعين بالنعم؟ إنما نستعين بها من أجل الوصول ماذا؟ في طريق التكامل. فإذا كان البلاء في الوقت نفسه مانعا من البقاء في الطغيان، مانعا من البقاء في الغفلة، مانعا من البقاء مثلا في الضياع والتيه، فإذا كان مع إضافة هذا المانع يستطيع الإنسان أن يحصل على ما يجازى به الإنسان المحسن بلا هدف، يعني بلا 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 يعني بلا مال بلا وسائل، إنما هي قضية صبر. وهذه قضية الصبر ليست ابتكارا ولا منة من الإنسان، لأن الإنسان إذا أراد أن يمن على السماء فلا يمن على السماء بصبره، لأن الصبر هي قدرة من القدرات التي كلف بها الإنسان وقد يعني وضعت في نفسه، والواضع لهذه القدرة في نفس الإنسان هو من وضع قانون الصبر، ويعلم بأنه هذا القانون تطبيقه ليس أمرا يعني مستحيلا، تطبيقه في بعض الأحيان قد يكون أمرا يعني مهما. ولذلك يروى عن بعض الناس أنه عندما يكون الإنسان يعني في حالات يعني سيرهم الطويل في هذه الحياة يمرون على المصائب كما يمرون ماذا؟ كما يمرون على النهر الجميل، ولكن بعض الناس لمجرد أن تمر عليه مثلا مشكلة بسيطة يفقد توازنه. هذا لأن الإنسان لا يفهم حقيقة هذه الدنيا. هذه الدنيا إن لم يكن فيها مصيبة تذكر الإنسان بغفلته، بطغيانه، بعدم رؤيته الطريقة بصورة صحيحة، بما يؤثره مثلا للسير إلى الأعلى، هذه الدنيا إذا لم تكن فيها هذه القضايا إذن هي ليست دنيا، إن هي هذه أساسا نوع من حالات السير. الدنيا بلا مصيبة بلا مصيبة هذه نوع من حالات السير، أن الإنسان لا يحمل في يعني في ذهنه إلا ما يكتسبه من حياته. فإذا كانت حياته على وتيرة واحدة فإنه لن يكتشف
الحسن الذي يعني يوجد في الطرف الآخر ما لم يصل إلى ذلك الطرف. فنحن إذا لم نأتي على المصيبة ونتعايش معها تعايشا حقيقيا ونجد ما لها من الحسن، يعني لذة هذا الحسن الذي فيها على خلاف ما يترقى لنا، فإننا لن نصل إلى طريق. لماذا؟ لأن السير في طريق واحد على وتيرة واحدة يفقد الإنسان الكثير من هذه المحاسن، خصوصا إذا كان السير في طريقنا هو السير ماذا؟ هو السير في طريق الانحراف. ذلك أن طريق الانحراف له سببية، لأنه كما يقول العلماء الفعل له سببية، كل فعل يؤثر في نفس الإنسان تأثيران، فإذا فعل الأمور الحسنة أضيف إلى نفسه حسنا، وإذا فعل الأمور السيئة أضيف إلى نفسه سوءا، وهذا السوء أو الحسن يجعل الإنسان راغبا في السيئة راغبا في الانحراف إذا سار معه طويلا، وراغبا في الخير وفي الصلاح إذا سار معه طويلا. بل ليس هذا فقط، يجعل من نفسه مانعا من الوصول إلى الطرف الآخر، ومن هنا تكون هذه المصائب هذه من الحدود من الموانع من الثوابع. كما أن الإنسان حتى يصل إلى طريق يعني إلى نهاية طريق لا بد أن يسير في مركبة في وسيلة، عندما يريد أن يقف فيها لا بد أن يكون معه ماذا؟ كابح، يعني موقف. فإذا كانت هذه العجلة التي يسير فيها لا كابح فيها، فإنه في أول مثلا في أول مكان يمكن أن يعني يحتاج إلى الانحراف يمينا أو شمالا، ربما تنقلب في هذه الوسيلة ويخرج من هذا الطريق ويخرج من هذه الدنيا دون أن يحصل على ما يستطيع الوصول إليه. لأننا عندما ننظر إلى المصيبة بعض الناس قد يجد أن المصائب ظهور سوداوية ليس فيها شيء نافع. أنا الآن عندما أنظر إليها وينظر غيري ربما ننظر نقول لأنه فعلا هذه أمور سوداوية، السماء لا تريد منا، عندما توقعنا مثلا ابني يموت أمامي، مثلا زوجتي تموت أمامي، أبي مثلا يموت أمامي، هذا الشخص، هذه أمور كلها بمقدور الإنسان تحملها. ولذلك ما دامت وقعت بإرادة من السماء فإنها لا بد أن تكون متحملة. وأما رد الفعل فهذا أمر هو نحن نختاره، فإذا كنا قد اخترنا أن نسير وفق قانون السماء فإن السماء لم تضع لنا قانونا عبثيا، وضعت لنا قانونا وجازتنا على الانسجام مع ذلك القانون. فإن كنا منسجمين معه حصلنا على ما نحصل على ما لم نحصل عليه ولو بأموالنا ولو بأولادنا الذين فقدناهم، وعندما لا ننسجم مع تلك القوانين فإننا نجازى، كما أن هذا جزاء هناك مثلا جزاء من نوع آخر. فهذه المصيبة بهذا المنظار إذن لماذا يعترض الإنسان عليها؟ فالإنسان العاقل عليه ماذا؟ عليه إذا قيل له ما الذي تختاره؟ أن تكون في حالة حياة ملؤها الفرح، أو أن تكون في حالة حياة ملؤها الألم، أو في حالة حياة يتراءى لك الفرح في وقت ويتراءى لك الألم في وقت آخر. ربما بعض الناس يختار الجانب الوسط، يقول مثلا قد أرغب في أن أكون فرحا في يوم ما ويعني حزينا في يوم، وربما يصل الأمر في البعض أن يختار أن يكون حزينا. ولذلك ورد في بعض الروايات أن المؤمن في الحياة في هذه الحياة يكون بشره في وجهه ويكون حزنه في قلبه، يكون حزينا لأنه يجد أن هذه الدنيا إنما هي نوع من التكذيب، لأن نفسه ليست من هذه النفوس التي لها علائق مادية، إنما تريد ماذا؟ تريد أن تخرج من هذا العالم. فلذلك تجد أن هذا العالم بمثابة السجن لها. ولذلك ورد في بعض الروايات أن الدنيا سجن للمؤمن، لأن المؤمن نفسه متعلقة بعالم آخر من نوع آخر، فتريد أن تخرج من ذلك، فلا يهمها مثلا ما تراه في هذا العالم. فلو خيرت بين أن تكون مثلا في حالة مثلا يعني روح هنا وروح هناك، ربما تختار ماذا؟ ربما تختار ذلك العالم الذي يكون فيه ماذا؟ البلاء مستمر، لا لشيء إلا لأنها تريد أن تكون في حالة يعني انتباه دائم ليس أكثر من ذلك. على كل حال إن شاء الله بقية الكلام في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.